هات يا ريت اولا فتوما وقعد شوي. جزاكم الله فتقوم وقعدة، وإذا قمت فرجاء تعالوا لي المنبر. اللهم عجل فرج وليك القائم. تعال غاتل لي هنا، تعال لي هنا شوية برا باردة. صوت أخاف أنسى. أنا إن شاء الله صباحا يعني بالجعفرية من باكر من الساعة 8 تبدأ 10 حجي عباس القطان على العادة السنوية. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك. هذا المقطع من الآية الكريمة يتضمن مجموعة من المعاني أعرض لها إن شاء الله بعد ذكر مقدمة. كثير من الناس قد ما يعرف العلاقة الموجودة بين الدنيا والآخرة في نظر التفكير الإسلامي، يعني قد يتصور البعض أن أكو استقطاب، يعني أن اللي يتجه للآخرة لازم يترك الدنيا واللي يتجه للدنيا لازم يترك الآخرة. قد يتصور أن العملية عملية خطان متوازيان لا يلتقيان. لا، موج الواقع أن التفكير الإسلامي مو تفكير طوبائي ولا تفكير خيالائي، تفكير مشتق من صلب الواقع من صميم الواقع، ويقيم لو أعرف ولع الناس بهالدقائق شنو ما أدري مصيبة بالله. الدنيا والآخرة الواقع مرحلة من المراحل التي تمر بها الروح في مسيرتها. طبعا كل مرحلة من المراحل لما يمر بها الإنسان الروح تتكيف وفق تلك المرحلة. عندنا مرحلة نسميها دنيا، ومرحلة نسميها برزخ، ومرحلة نسميها آخرة. هاي ناحية. الناحية الثانية، أنا إنسان وضعتني الأقدار في الحياة، يعني مثل ما الخيام يقول في إحدى رباعياته الرائعة، يقول لبست ثوب العيش لم أستشر وحرت فيه بين شتى الفكر وسوف أمضي الثوب عني ولم أعلم لماذا جئت أين المقر. بالواقع يقول أنا عندما لبست هالروح وهالجسد مو كيفي، وافتحت عيني شفت نفسي مخلوق كائن عايش بها الدنيا، راح اواجه الحياة بخيرها وشرها. ذبتني الأقدار بها الخضم بها الأمواج. طيب لما ذبتني الأقدار بها الأمواج أنا مو معناه أقف موقف سلبي ما أتفاعل وياها الأمواج، لازم أتفاعل وياها، ممكن ما يشعني أني ما أتفاعل وياها أبدا، أنا أحتاج إلى رغيف كون أكل الرغيف، لازم أتفاعل ويا الدنيا حتى أحصل الرغيف، أبيع وأشتري وأطارد. زين، أنا أحتاج إلى اللباس، لازم بنفس الوقت أعمل حتى أوجد اللباس. أنا أحتاج إلى علاقة اجتماعية، ممكن أعيش منفرد أظل قاعد بغرفة، لابد أندمج بالمجتمع، ألتقي بالمجتمع، أصاحب هذا وأصادق هذا وأبادل هذا بالرأي. إذن أنا شئت أم أبيت لابد لي من التفاعل مع كل أبعاد الحياة. ما يصير أكو دين نعم يقول للإنسان تعال انعزل عن الدنيا، أقعد وحدك وانعزل عن الدنيا، يعني ما لك شغل بالناس، أو أنت تعال أقعد لا تشتغل، أو أقعد عطل طاقاتك وسمي هذا جهد. لا، هذا بالعكس مو جهد، هذا فرار من الحياة وانطوائية، وانطوائية لا يقرها الدين بحال من الأحوال. الله عز وجل خلق الإنسان وشد إلى أبعاد مختلفة، شد إلى الجانب الفكري، شد إلى الجانب الجسدي، شد إلى الجانب الاجتماعي، وقال لازم ذني كلهم تشتغل بيهن على مختلف الأبعاد. فتح له طريق شلون يتصل بالناس، فتح له طريق شلون يبيع ويشتري، ويتدخل التشريع الإسلامي بكل صغيرة وكبيرة. تنبه، يعني انت قد تستغرب ان تلقى آراء لبعض الفقهاء تعالج قضايا ما تخطر على البال اطلاقا، ما تخطر على البال اطلاقا. الشيخ الاشتياني الله يقدس نفسه ويطيب ثراه، في الواقع هذا الرجل انا اقرأ له كثيرا من آرائه، العملاق فكري عجيب هو هذا الرجل، وما أدري ربما تمر بعض آراء خلال الليالي إن شاء الله، قد يكون عندي مجال لشرح بعض آراء الواقع هذا مثلا، أو آراء أخرى من صغرة العملاق هذا الرجل الجليل اللي إلى الآن يمد الفكر العالمي برافد ضخم من أفكاره. يعني تصور الحركة الجوهرية مثلا مفرد نظرية بسيطة، ها لاحظ هذا الرجل يجليها ويجلي أبعادها، وهي الى الان مو مجلات الا عند الطبقة الخاصة. يعني هذول لما يمرون بعلاقة الانسان بالحياة يفتحون افاق تنبئك كيف ان الحياة يجب ان الانسان يعطيها كل ما عنده من الطاقات. فتعرف سر الكلمة، اعمل لدنياك كأنك تعيش ابدا. زين، اذا كان كذلك، طيب اذا كانت العلاقة بين الدنيا والآخرة مو علاقة سلبية، مو كما يتصور البعض أن الإنسان إذا اندمج بالدنيا لازم يعوفها للآخرة يترك أعماله، لا مو هالشكل. ولذلك احنا نشوف الأئمة سلام الله عليهم لعبوا دور مهم في هذا الجانب كما سيمر علينا إن شاء الله خلال البحث. أنا أريد أولا أعطيك فكرة عن هيكل الآية العام، يعني عندما نقرأ الآية نشوف المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات، قد نفهم من جو الآية أن الآية تريد تذم الاعتناء بالأموال والأولاد، يقول لك أن ذني لهن علاقة بالدنيا والدنيا فانية خالصة بعد يومين ثلاثة، فما يسوى نتعب عليهن، خلينا نتعب على غيرهن. لا، أشابه لك لون. وبعد ذلك الآية الكريمة ما بها أي لون من ألوان الدلالة على وجود استقطاب أو تنافر بين الدنيا وبين الآخرة، بالعكس الدنيا متممة للآخرة والآخرة متممة للدنيا، سيأتينا إن شاء الله. طيب دخلنا نجي أولا المال. المال ما هو؟ المال الواقع مأخوذ من التمول، يتمول به، يعني افرض التعبير الاقتصادي احنا نسمي ما فيه إشباع. يعني الآن لما تسأل العالم الاقتصادي تقول له شنو عرف لي المالية، يقول لك كل شيء فيه إشباع مباشر أو غير مباشر للإنسان. الإشباع المباشر مثلا الرغيف خبز أكله جوعان يسد جوعتي، هذا إشباع مباشر. ثوب ألبسه لأن جلدي ما يضل عريان لازم ألبس ثوب، هذا إشباع مباشر. الإشباع غير المباشر مثل إيش؟ عندي مكينة، المكينة هي تسوي نسيج، هذا إشباع بواسطة، يعني أفرض مثل أدوات الإنتاجية. هذا إن كلنا نسميه أموال، الرغيف مال، الثوب مال، مو المقصود ترى من المال أنه النقد، لا، النقد في واقع الأمر مو مال، النقد ثمن، يشكل ثمن. النقد في حد ذاته مو أكثر من وسيط يقوم بعملية التبادل، أنا أشتري لي حوش، وهالحوش مثلا اش عندي، عندي حنطة اريد ابيعها، ما اقدر اشيل الحنطة احطها بجيبي، او اشيل الحوش احطها بجيبي، فاضطر اخذ الثمن النقد او الصك المعبر عن الثمن. المسألة اذا المال شنو ما يتمول به، اللي بيه اشباع، يعني اللي يحصل النفس تحصل بيه اشباع، كتاب اقرأ يولد لي اشباع فكري مباشر، هاي الاموال. هذه المال، المال كله في واقع الامر انما يعتبر مال اذا كان يشبع، يشبع بصورة مباشرة او غير مباشرة. وطبعا هاي المالية منين تجي للمال، يعني كيف يجي المال يصير مال يشبع؟ المال ما يصير يشبع الا ان يدخل بعمل الانسان، نبه لزين، ما اكو عندنا مال يشبع مباشرة بدون عمل الانسان الا في اشياء بسيطة، يعني افرضها، وإلا حتى الأشياء البسيطة تحتاج إلى عمل الإنسان. يعني أنا حنطة ما أقدر أكلها، أضطر أن أعطيها للإنسان، الإنسان أولا هو اللي يزرعها، من بعد ذلك يأخذها يطحنها ويخبزها وينقل إياها، وهي كلها تشتغل بها أيادي مختلفة، عمل الإنسان داخل بها. فعمل الإنسان أقدس شيء، أقدس شيء يكرم الإسلام هو العمل، ويريد الإنسان يكون يأكل من عمل، يعني يتعب يأكل من عرقه، يشعر أن ماكل من عمل، والعمل كون اللي يأكل من عنده كون بحق، يعني عمل بفائدة للإنسانية. يعني هي القصة مو معناه أنا حصل لي واحد مغفل على باب الله وأربح من عنده، هم معناه هذا أكل، يعني هذا يعتبر مبرر لأن هذا مغفل ما طوله ما يفتيه ما نخلي أكله، هذا ما يسموه عمل، هذا دجل. نعم، والإسلام يحارب الدجل ويعتبره خطر على الإنسانية. أي لون من ألوان استحصال المال بعمل لا يعتبر منتج للإنسانية، نعم، ما يعتبر عمل، ما إلى كمال العمل، يريد الباري عز وجل يريد العمل أن يكون عمل منتج للإنسان. كيف هسه قد يقول لي واحد شيخنا أنت شنو عملكم؟ عملكم منتج للإنسان لو مو منتج؟ يعني سؤال معقول جدا. لا، انا لو لم اعتقد ان عملي منتج صدقني ما اعيش منه، اروح اعيش من مصدر اخر. شنو الانتاج اللي اريده من عملي؟ الانتاج اللي اريده من عملي، احنا اليوم نريد الامين بالدكان، ونريد الامين بالمعمل، ونريد الامين بالوظيفة، ونريد الامين بكل بعد من ابعاد الحياة، وما يمكن يصنع الامين الا الدين. لا تعتقد اكو شيء يصنع الامين غير الدين، لا الثقافة ولا التطور ولا الآلة، الدين هو اللي يصنع الإنسان، يصنع الأمين. وأنا في عقيدتي أن مهمتي أن أنقل تعاليم الدين كما هي، أنقل تعاليم الدين خالية من الخرافات، خالية من التهريج، خالية من الدجل. هذا اللون من العمل أستحق عليه الرغيف اللي أكله، وإلا أي عمل إذا ما بي إنتاج بي عطاء للإنسانية ما يعتبر الإسلام عمل مشرف بحال من الأحوال أبدا، ولا يعتبر يستحق أن يأخذ أجور أو يأخذ جزاء. طيب إذا نرجع، المال كل ما هو متمول، يعني كل ما يشبع حاجة عند الإنسان، هذا المال في واقع الأمر مرة الإنسان ينظر له على أساس أن غاية، ومرة ينظر له على أساس أن واسطة. شلون يعني؟ يعني واحد ايش يتخذ من المال؟ يتخذ من المال انه يقعد بكرة اذا قعد بالبورصة وشاف نفسه يقدر يحرك السوق هو نفسه، شاف نفسه ان اذا نزل بالسوق راح يموج للسوق، عنده اموال، عنده طاقة مالية، هواية يريع يرتاح ان بالليل ان قدر يربح كذا من الصفقة الفلانية كذا، وقدر ان يموج السوق، وقدر ان يبدو في نظر الناس أن ذاك الغني، ذاك المحترم اللي عنده أموال. زين، هذا في واقع الأمر يأخذ الأموال يعبد الصنمية، يعني هذا عنده صنمية الذهب كما يعبر عنها كارل ماركس، صنمية الذهب عنده، هذا عنده لون من ألوان العبادة للأموال، يعني هذه الأموال عنده غاية أني أنا أقعد أكاسر فلان وأشبع أكثر وأربح أكثر إلى هنا، وتقف الأموال عنده، يعني غاية الأموال أو وظيفة الأموال لهنا توقف عنده. وأكو واحد لا ولا يتخذ من الأموال واسطة، يعني هذه الأموال أولا يكرم بها نفسه، زين، يعني يأكل الطعام الطيب، يلبس اللباس الجيد، يوسع على عياله، لأن ذولا المجموعة من العيال يعتبرون عنده مسؤول عنهم، يؤدي النفقات، أكو نفقة على العيال، نفقة على العشيرة، نفقة في باب البر، نفقة على المجتمع، يعني يتخذ من المال واسطة المن للوصول إلى رضوان الله. أنت شايف شلون تندمج العملية الدنيوية بالعملية الأخروية؟ يعني المال أنا أتخذ منه وسيلة للوصول إلى غاية، الغاية شنو؟ الغاية اللي أريدها شنو؟ يعني مثلا أنا لما أشوف الإمام علي طالع رايح مار بيت الزهراء سلام الله عليها، طبع ليها لقى الحسن والحسين يرعشان ووجهها أصفر، وكان عنده ضيعة بستان، طالع البستان ثلاث أيام مراجع، قالها ما لي أراك هكذا؟ قالت لنا ثلاث ما ذقنا شيء. طيب ليش ما تقولين؟ ليش ما تخبريني؟ قالت أبي نهاني أن أكلفك شططا. أبوي نهاني، وأنت واجبك تعرف بيتك تعرف شكو بي، أنت جيب. يطلع الإمام سلام الله عليه يقترض له دينار، نعم، مع جميع واردات اللي كان ينفقها في سبيل الله، يقترض له دينار، يمر بالطريق يلقى المقداد، يقول المقداد ما سلم على الإمام. الإمام صح له، قال تعالى خلاف عادتك. شنو؟ قال والله خرجت لا أعلم أين أضع قدمي من الأرض، طبيت على أطفالي شفتهم جياع. قال الإمام إن الذي أخرجك أخرجني، فضل هذا الدينار اقترضته خذه إليك. شنو اللي دفع الإمام علي أن يأخذ الدينار يدفعه إليه؟ ليش؟ يعني شنو معنى الإيثار هنا في هذا المورد؟ بأي دافع؟ بدافع دنيوي؟ طبعا لا، مو بدافع دنيوي. إذن بدافع شنو؟ الوصول إلى رضوان الله عن طريق التصدق بالمال. إذن المال وسيلة أقدر أنفذ منها إلى أخذ نتائج طيبة بالآخرة. لاحظت؟ هو بالوقت نفسه زينة، لا شك أن المال زينة، زينة للإنسان وزينة الحياة الدنيا. ليش؟ لأنه كل طاقة عند الإنسان تعزز في نظر الناس. الإنسان إذا عنده طاقة علمية الناس يحترمون طاقة العلمية، عنده طاقة مالية الناس يحترمون طاقة، يعني يشوفوا أنه مو مفرد، لا، إنسان زائدا علم، إنسان زائدا أموال، إنسان زائد مركز اجتماعي، هاي كلها تعززه في نظر الناس، هي زينة. إذن يعني مثل ما الحلية يتحلى بها الإنسان، المال كذلك زينة بالحياة، لكن زينة شوكت، زينة إذا أخذ طريقه المشروع. أما إذا أخذ طريق غير مشروع ما صار زينة، تحول إلى مأساة، وكثير من الأموال تصبح مأساة على أصحابها. وأنت تعرف أكو بعض الناس الأموال عند نزلته من الارتفاع إلى الحضيض، يعني بدل أن ترفعها نزلته. هل إنسان الجيد اللطيف مثلا المهذب بدل ما يرفع المال وإذا المال يسر له سبل السهرة الحمراء فيشرب ويطلع فاقد عقله ويبدو في نظر الناس مملوء تخريف ومملوء شخف، الأموال أخذت طريقها بشكل غير مشروع. واحد عنده أموال، الأموال بدل أن تأخذ إلى العز أخذت لوين؟ خلته يلحق، هل محتاج هذا اللي يريد لمئة دينار يبني له بها غرفة، أو يريد لمئة دينار يشتري بيشو بها الحاق بالشتاء الأهلة، يلحق يأخذ منها ربا، نبه لي زين. خلت هالنفس اللئيمة يعني نزلت إلى أحط ما فيها من استعداد، إذن ما صار زينة، صار المال في واقع الهمر هنا صار بلاء، يعني لم يكن المال في أمثال هذه الحالات إلا وباء وبلاء على الإنسان. هذا المال، بعدين نرجع إلى البنين، البنون زين البنون في واقع الامر كيف كانوا زينة الحياة؟ البنون زينة الحياة لأسباب، لأن هي الحياة في واقع الأمر أيام عابرة يمر بها الإنسان ثم يخليها. طيب كيف صار الولد زينة إلى؟ صار الولد زينة لأن الولد أولا ينم على أنه كيان ثاني لأبيه، يعني إذا شوي نعبر بتعبير عادي مفهوم أكثر، يعني أنا بدل أن أكون واحد صرت اثنين عن طريق الانقسام بيني وبين ولدي. لما صرت اثنين صرت أقدر على أن أشتغل أكثر، على أن أنتج أكثر، على أن أموج الحياة أكثر، على أن خيري وشري يشتغل بابني، يعني يعمل، يعني يريحني، يعني يتصل، يعني يؤدي واجبات. إذن كلهن منو منين يجني؟ يجني من الولد. الولد إذن كثر عندي إنتاج، الولد خلاني في نظر الناس أني مثلا مو وحدي، أكو من يرفضني. هو بهذا المعنى. المعنى الآخر أني أنا عندما أشوف للولد أرى أنني إذا طلعت من هالحياة، ما طلعت من هالحياة، تركت لي بالحياة امتداد إلي، أكو عندي امتداد وهو ابني. من أطلع من الدنيا، الدنيا ما راح تنساني. ليش؟ لأني تركت بالدنيا فد مؤشر يدل علي وهو الولد. ولذلك مو يقول الحديث الشريف إذا مات ابن آدم انقطع عمره إلا من ثلاث، إما صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح. زين؟ إذن الولد في واقع الأمر هو زينة، أنا بس أشوفه أرتاح إلى نفسيا، في نفس الوقت هو يمثلني، في نفس الوقت هو يساعدني، هو من أسباب الزينة. لكن شو وقت يكون من أسباب الزينة؟ يكون من أسباب الزينة ما دام الولد في نطاق العمل الصالح. أما الولد إذا طلع من نطاق العمل الصالح إلى العمل السيء ما تحول إلى زينة، تحول إلى مصيبة في الواقع، تحول إلى مصيبة في الواقع الآخر. أنا أذكر الإمام مالك بن أنس، الإمام مالك بن أنس كانت عنده بنت، يقولون المؤرخين إذا قعد باحث يلزم الموطأ ما لو يما تلاميذه ويشرح لهم بعض الفكر الفقهية بالموطأ. بنته تقعد بغرفة وراءه، إذا شافت عنده شوية مثلا نشى الفكرة أو أخطأ بها تضرب له بعصا على الأرض تنبهها أنك عندك خطأ صار، يعني مثقفها مهذبها وقاعدة إلى جانب أبيها تحفده ترعى بيته تنبهه إلى جوانب. وعنده ولد ذكر، إذاك شي يسوي؟ إذاك شغله صيد، يلعب بالصيد. عنده صقر، هو يجي أبوه يريد يباحث، هو يجيب فهوده والصقر ماله وجماعته ويقعد يدبش شم أبوه في البحث. التفت إلهم مالك قال لهم الأدب أدب الله، شوفوا هذول اثنين هم من بطن واحدة، هذا نموذج وهذا نموذج، ايش اسوي انا يعني؟ هذا ايش اقدر اسوي له؟ هذا ولد لو كارثة. الولد اذا اله الانسان عن طاعة الله تحول الى كارثة. مو احيانا تلقى بعض الاباء يعصي الله من اجل ابنه، يا اخي تجي تشوف ابنك منحرف، ليش تمده لابنك انت؟ ليش تمكنه من الانحراف؟ يعني انت ليش تصير له مدد؟ اقطع عنا كل مدد تستطيع، حتى لا تكون لواسطة، لا تكون لواسطة عن طريقة راح يرديك في النار. والله انا اذكر موقف الى شخص اسمه ربعي ابن خراش العبسي، هذا من قبيلة عبس. ربعي ابن خراش عنده اولاد اثنين، اولاده طلعوا وين؟ الى قتال الحجاج، نهضوا على الحجاج مع عبد الرحمن ابن الاشعث لقتاله. النهضة فشلت، الحركة فشلت، رجعوا لوين؟ الى البيت اختبأوا. ربعي ابن خراش رجل متدين، كان حلس المسجد، وهو المسجد الواقع، المسجد هو الذي يصنع الانسان في واقع الامر. المسجد بكل ابعاده، اذا واحد عرف وظيفة المسجد، المسجد هو صانع الانسان. هذا الرجل كان حلس المسجد، يقول الود وراء، المؤرخين يقولون ارسل وراء الحجاج، حجاج سأل على أولاده وينهم، قالوا له ما ندري، بس إذا تريد تبحث عنهم صدق ودي وراء أبوهم وسأله، أبوهم يكذب يجاوبك وين، إذا يعرف مكانهم يقول لك وين. أرسل خلفه الحجاج أحضره. وأعتقد ما حاجة أن نصور الأجواء الإرهابية اللي كانت في مجلس الحجاج، أجواء إرهابية غريبة. صح للحجاج قال تعال، أين ولدك؟ أولادك وين؟ فلان وفلان. قال له ماذا تريد منهما؟ قال له أنا أريدهم. قال له إنهما في البيت، عندي في البيت. قال له أتقول ذلك وتعلم أني سوف أضرب عنقيهما؟ قال والله هما أحقر في عيني من أن أعصي الله من أجلهما. تريدني أكذب وأعصي الله من أجلهما؟ بالبيت عندي، تفضل خذهم واصنع ما تريد بهما. الحجاج أكبر هالموقف، حجاج ما يمكن أن يصل إلى ضميره الخفقة الحية الحساسة، ما يمكن يتعقل هذا، ما يمكن يوصل عند سمو يوصل إلى هالمستوى من الروحية العالية. قال له هكذا؟ قال بلى. مع ذلك اهتز الحجاج من أعماقه، قال له والله لا ضرك الصدق عندي، ما راح أتعرض لهم أبدا، قلهم هما آمنان، قال يطلعون هما في أمان، روح أمنهم. تصور هذا رجل يعرف أن الحجاج ماكو رأسا يجيبه إلى النطع والسيف يحطه ويضرب عنقه، يعني كان ممكن هالمعنى يحدث لو لم يكن الرجل صادقا. قال له أنا ما مستعد أعصي الله من أجل أولادي، أكذب من أجل أولادي وأعصي الله؟ هاللون هذا، تصور هذا اللون اللي يجب أن يكون دارس في الحياة للآباء، أن الولد مو أنا أمد له بالغواية أشوفه منحرف يعصي الله وأمد له بالغواية. يا سيدي أنا مكيف أن مو شوية ما أريد أحط صبعي على الذنب له، لأنه ما أتصور أكو نتيجة بالحج، مو هاي الحكاية. مكيف والله أنا بنتي سابقت وسبقت ولابسة شورت عريانة وتقمز بين الشباب، مكيف الأخ حصلت له جائزة مال كذا. والمصيبة أنك لما تحكي تحكي من يوم انطلقت، من يوم انطلق شنو عد ليش عيب يعني؟ مو عيب. طيب إذا مو عيب روح مدع الله عليه، نحن نطارد وراء الناس. لا الحقيقة إيش يعني أنا كثير من الأشياء بعد أصبحت ما عالجها الله يعلم، لأن ما أشوف أكو جدوى في نقلها إطلاقا، لأن هذا الرجل لما مقاييسه تختلف عن مقاييسك، مقاييسه تختلف تماما عن مقاييسك، شنو ستطارد وراء تعال تقول له سير خوشاد وهو ما دور رايح؟ شلون حكي هذا؟ الغرض احنا هذه ويا ابنائنا هكذا. انت تشوف الان الابناء شلون سلوك، يعني بدل ان نصوغها للولد صياغه جيده، بدل ان نصوغها للبنت صياغه جيده، بل بدل ان نعتني بامورها الاساسيه نهذبها، نرفع مستواها، نعطيها حقوقها اللي طتيا الرساله. احنا الحقوق الدينيه ما نعطيها، نعطيها حقوق تضر فطرتها تفسد فطرتها، حقها باختيار الزوج مثلا، او حقها افرض بالعمل فيما اذا كان العمل لا يفسد فطرتها، او حقها او الحقوق الشرعيه اللي يرسمها الى المشرع. الى الان ما منطيها فكره عنها، لكن نجي لها ننطيها قضايا تحولها من امراه فاضله الى كيان فاسد سوف يؤلف اسره فاسده تنخر في جسم الامه. طيب في الواقع الاولاد زينة، لكن شو وقت زينة؟ إذا اتخذت من الولد وسيلة إلى رضوان الله. شلون يعني أتخذ منه وسيلة؟ يعني ابني أنا أقدر أسخر بميادين الخير، أقدر أعلمه على الفضيلة، أقدر أخليه عضو نافع ينتج وينتج بالطرق المشروعة، وبهذا أحفظه. فإذا ماكو استقطاب بين الدنيا والآخرة. شو دلت فكري؟ المال والبنون زينة الحياة الدنيا. طيب الباقيات الصالحات شنو المقصودة؟ الباقيات الصالحات هي التضحية بالمال والتضحية بالولد من أجل هدف أنبل وأسمى. نبه، هذه هي الباقيات الصالحات، هاي الأشياء اللي تتخذ من أجلها المال وسيلة للوصول إليها. زين، هذا شنو يعني؟ هنا القرآن شنو يريد يرسم لنا؟ يريد يرسم لنا خطين، يريد يقول أن هنا هذا الخط إلى جانب هذا الخط، إذا أنت تقدر توصل ما بين الخطين متى اتخذت من ولدك واتخذت من أموالك وسيلة لما هو أكبر من هدف الأولاد وأكبر من هدف الأموال. يعني الأموال أنت قد تعليك، قد تعلي شأنك، شو وقت إذا وضعت الأموال في طريق الله، والأولاد قد يعلون شأنك، شو وقت إذا وضعت الأولاد في طريق الله. وين تضع الأولاد في طريق الله؟ تضعهم في طريق الله. طريق الله ما هو؟ أول طريق الله أن تضع الأولاد في طريق التضحية من أجل مقدساتهم. ابني أربي وأنشئ، منين أنشئ؟ على من أنشئ؟ على يكون عنده حساسية ضد الباطل، يكون عنده اتجاه إلى الحق، يكون عنده تذوق للقيم. وترى لا تقول لي أن هذني ما يعرف إن كل أحد، لا والله كل أحد يعرف إن دعتك بسائط، يعني حتى هذا الإنسان البسيط المسكين هو يعرف درب الخير ويعرف درب الشر، وبوسعان يقول للابن هذا طريق خير ويقول له هذا طريق شر. وبنفس الوقت أمواله يعرف أين يضعها، يمكن يضع أمواله هنا ويمكن يضع أمواله هنا. نبالي زين، المال يعرف وين يخليه، يعرف الطريق المنتج ويعرف الطريق غير المنتج. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك، أي خير أفعل تفضيل، يعني أكثر جدوى عند ربك. شنو معنى خير عند ربك؟ يعني خير عند ربك شنو؟ يعني نستفيد من هذا أن الولد أو المال هذول راح يسببون مكان للإنسان بالآخرة أعظم مما لم يكن عنده ولد أو مال. طبيعي، واضح هذا بلا شك. يعني أنا هذه أموالي اللي تعبت من أجل الحصول عليها إذا وضعتها في طريق الله ما أتوقع أن الله تبارك وتعالى ما ينطيني عليها جزاء. شو تنبه لي أي نقطة خلا أوضح لك إياها. يعني دفرض الله عز وجل الآن يأخذ لواحد من أولاد الناس، الله لا يبلي أحد بعزيز، ما شاء الله يستأثر يريد يأخذ واحد من أولاد الناس، عنده ثلاثة أولاد خلا واحد من عتهم، شو راح يكون؟ شو يسوي له؟ يطيع وضي وما يطيع وضي؟ إذا يطيع أقل من الولد هذا ظلم، لأنه هو خلا من عند الولد. أفرض هو مطيع للولد إلا هو الولد، وفرض انه هو الله عز وجل اعطاهية. سيدنا المسائل يدخلا وحدة بوحدة. خل اذكر لك حادثة، واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وآله هذا عنده ولد واحد، الولد هذا كان يعزه وتعرف ولد امل في الحياة، وليل نهار الى جانبه ومأنوش به بما للولد من مكانه في نفس الاب. هذا الولد اصيب بمرض وجلس ابوه يمرضه وأمه تمرضه، من شدة حدب الأب على الولد، من قد ما يحدب الأب على الولد ترك حتى الروحة للصلاة خلف النبي، قام يصلي بالبيت وقاعد يم ابنه ما يقدر يفارقه وعزيز عليه ويتولى رعايته. فاليوم التفتت لزوجته أم طلحة، قالت له أبا طلحة؟ قال بلى. قالت له لهالدرجة صاير؟ قال ما الخبر؟ قالت له مرض ابنك يلهيك عن الصلاة خلف النبي. ذني لحظات ما يتكرر مرتين بالدنيا، ساعة اللي تروح من ايام النبي ما ترجع مرة ثانية، شو ما تفوتك هاي الساعة؟ شو الولد شكو عليه؟ قوم انت روح، ما عليك، اذهب وصلي خلف النبي. اجا ابو طلحة استقبله النبي، قال اين يا ابو طلحة؟ وين؟ قال يا رسول الله الامر هكذا، قصة هكذا، الا اليوم ام طلحة ألحت علي قالت لي قم واذهب لا يشغلك مرض ولدك عن الصلاة خلف النبي. قال النبي الحمد لله الذي جعل في أمتي أمثال هذه المرأة، وصلى هذا الرجل وخلص. هذا هو بمجرد أن طلع ابن مات، ابن مات، لما مات سجته وحطت عليه فضل الأزار ولبست أجمل ما عندها من الثياب وتزينت وتعطرت وانتظرت زوجها إلى أن رجع. سألها كيف حال الصبي؟ قالت هدأ استراح. هو افتهم من هدأ واستراح أن وضع تحسن شوية، صار زين. هي أرادت من استراح أنه مات، دنا إليها لاطفها، لاطفته، ضاجع زوجته كأن لم يكن شيء. من بعد ما فرغ جلست إلى جانبه تضحكه، قالت أنت نعم الرجل لولا خصلة فيك. قال ما هي؟ قالت إذا استودعت أمانة تأبى أن ترد الأمانة لأهلها. قال معاذ الله، أنت ليش تتهميني بهذا؟ قالت بلى، إن الله قد استودع عندك هذا الصبي وقد شاء أن يشترده. قال وذهب مات؟ قال بلى. فسجد لله شكرا. تشايف الإيمان شلون يصنع النفوس، شلون يبنيها للنفوس بناء عجيب في بابه. يعني أنت تلقى هذا الإنسان الخاوي من الإنهار، خاوي من الإيمان في لحظات كهذه، مو سهلة يعني، يفقد توازنه، لكنه الإيمان يفعل فعله العجيب في النفوس. الصور نرجع للموضوع. فإذا استأثر الله بولد أخذ من عنده أو أخذ منه عزيز، زين في هالحالة شنو شي عوضه؟ يطي أقل. إذا يطي أقل مما أخذ من عنده هذا ظلم. ينطي مساوي، يعني بنسبة ما أخذ من عنده يطي شي مساوي لابنه أو لأخوه أو لعزيزه، نعم هذا يصبح عبث، لأن يأخذ شيء ويطي مساوي عبث. إذن لازم يعطيه أفضل. نبه لي زين، هذا معنى العوض الصحيح، حتى نخرج بذلك، يعني نخرج فعل الله عن العبثية. لأن إذا أطى، قلت لك إذا أطى أقل منه ظلم، وإذا أطى مثل عبث لابد يعطي شيء أكثر من هذا. زين، الله عز وجل بالنسبة للأبناء وبالنسبة للأموال إذا وضعوا في طريق الله لا شك أن الله عز وجل يعوض على عطائهم غاية التعويض. أنت اليوم شوية تعبانين وأنا متعب أيضا، فالليالي الآتية عندي أمل إن شاء الله أنه شوية نتوسع بها ببعض المواضيع، لأنه تعرف العشرة الأولى ضيقة، يعني الإنسان كون يدور في نطاق السيرة ما نقدر نطلع من واقعة الطرف. هذه شوية عندنا حرية بها مجال أكثر، لعلنا نوفق إلى تقديم بعض الصور شوية المجدية في هذا الجانب، وإلى الليالي الآتية إن شاء الله. زين، الحسين إحنا هالليلة عندنا طبعا عطاء من قبل الله عز وجل، عطاء من قبل الله للحسين وعطاء من الحسين في سبيل الله ابتغاء الباقيات الصالحات. الحسين طلع أموال اليوم وطلع أولاد، طرحهم بالساحة وضعهم في طريق الله، في طريق التضحية. شنو الأموال؟ أضرب لك مثلا اليوم محمد ابن بشير الحضرمي، هذا واحد من أصحابه، أجلي الخبر قالوا له لقد أسر ولدك بثغر الري. قال عند الله أحتسبه، والله ما أحب أن، والله ما أحب أن يؤسر وأبقى من بعده. حسين سمعه قال له أنت في حل من بيعتي، اعمل في فكاك ولدك، أنا ما قيدك. قال ليش يعني؟ شيت مني يا أبا عبد الله أفارقك؟ أكلتني السباع حيا إن تركتك يا ابن رسول الله. أفارقك؟ هذا ممكن أبدا. أخرج وأسأل عنك الركبان؟ أبدا. قال الحسين إذا أبيت انتظرني. دخل للخباء طلع على 5 أثواب برود قيمتها 1000 دينار. قال له اعمل في فكاك ولدك، اطيها لأخوه، أخوه موجود وياك، قال يأخذها يعمل في فكاك ولده. وفعلا الولد أخذ 1000 5 أثواب، باعها ب1000 وراح أخذها هناك عمل في فكاك أخيه. حسين ايش عنده؟ أموال، طلعها وياه. المنهوبات اللي نصنع بها المؤرخين، الورش، الأموال، النقود، طلعها كلها للمعركة. كان ينفق على أصحابه، ما عنده من أموال الشيء اللي يمتلكه كله، طرح بالمعركة. من طلع من مكة مون أصحابه بالسلاح ومونهم بالأموال وما عنده أنفقه. طيب أمواله وضعت في طريق الله، اجا إلى أولاده اليوم وضعهم أيضا في طريق الله. تدري الحسين اليوم راح لش كم ولد؟ راحوا له 5. نعم، واحد ما راح اليوم، راح بطريق الشبا، القت امه حمل، كانت حامله بيه، ذبته بجبل الجوشن في طريقهم الى الشام، ينطلعوا منه عن طريق حلب، والى الان الى قبر موجود، وقبره مبني عليه قبر وموجود اثره. السقط هذا القته امه بالطريق وموجود. الاربعه منه، الاربعه واحد لما طاح الحسين على الارض انفلت من الخيمه واقبل، جلس في حجر ابيه، طفل صغير عنده 7 سنوات. اقبل ابحر ابن كعب ليضرب الحسين، رفع الصبي يده، اتقى الضربة اطنها من المرفق، بقيت معلقة بالجلد. الحسين المأساة احتواها، جر الصبي اله ورفع ايده المقطوعة والدماء تنزف. الله شاء اعصاب عجيبة، الله الله شاء الرجل هذا، كما يعبر عنه سيد حيدر، فلله مفطور من الصبر قلبه، ولو كان من صم الصفا لتفطر أدناه إليه. ثم قال صبرا ولدي، صبرا بني إخوتي، صبرا بني عمومتي، والله لا لقيتم هوانا بعد هذا اليوم، إن الموت قنطرة تعبر بكم إلى رضوان الله. لاحظوا التعبير، إن الموت قنطرة تعبر بكم إلى رضوان الله، إلى اضطرب الصبي في حجره إلى أن مات. زين، هاي اثنين من أولاده، الثالث من أولاد الحسين منو؟ جعفر ابن الحسين، أيضا هذا صبي، ينص أكثر من مؤرخ على أنه قتل. زين، والبعض الآخر يقول لا، هذا هو جعفر اللي انقتل بحجر الحسين. زين، عدنا للحسين طفل اليوم انقتل عمره يوم واحد، هذا لما رجع الحسين آخر رجع للخيمة، طلعت أم طلحة، أم إسحاق بنت طلحة، طلعت تحمله، قالت يا آل محمد خذوا رضيعكم، لقد جف ثدي من اللبن، ما عندي ما لبن أعطيه لأن ما شربت ماء، خذوا رضيعكم. أخذه الحسين أطال النظر في وجهه، قال تعشا لقوم يكون جدك رسول الله خصمهم يوم القيامة، فأقبل إليه شهم ذبحه من الوريد إلى الوريد. هذا الثالث بناء على الرواية الثانية. زين، الرابع منه عبد الله، هذا إلى من العمر 6 أشهر، آخر رجع الحسين للخيمة، أخذ عبد الله وأمه الرباب، زين، تناول الطفل ورجع به إلى الخيمة مذبوح من الوريد إلى الوريد. والخامس منه علي الأكبر، هذول 5 قدمهم الحسين فقط، و5 من أولاد أخوته، البنون وضعهم في طريق الشهادة، والأموال وضعها في طريق الشهادة. وأعتقد غني عن البيان كيف أن الله عوض هذا الرجل من عطاء ذولا. شلون يعني الباقيات الصالحات بقيت؟ شنو هي الباقيات الصالحات؟ أتسمع نشيد الأحرار في هذا اليوم؟ ها يا حسين، هاي نغمة نشيد، ها، تمشي على شفاه الناس، الكلمة المحببة، أي عطاء أكرم من هذا العطاء؟ ها، يعني خل أقرب لك فد معنى. المأمون قالوا له للمأمون أنت ماذا بقي في نفسك من اللذائذ؟ قال والله أنا سكنت القصور حتى ما أميز بين الكوخ والقصر، وأكلت الطعام حتى ما أميز بين الجيد من الرديء، ولبست الملابس حتى ما أميز بين الحرير وبين اللباس الخشن، زين، وأخذت الأموال حتى ما أميز بين التراب والنقد، وما خلت لذة في الحياة ما ذقتها إلى أن أصبحت اللذائذ ما تعني عند شيء. قالوا له ماذا بقي في نفسك؟ قال بقيت في نفسي رنة شكر من نفس تسدي إليها خيرا، واحد يذكرني بخير وأمر على شفاها وأنا كلمة خير، هذا هو الخلود، هذا اللي أريده، هذا اللي لفت متروح. إذا كان هذا الخلود الحسين إلى النصيب الأوفر من هذا، اليوم تسمع الدنيا تشدو باسمه يمينا وشمالا. إذن هذه الأجساد المطرحة، إذن هؤلاء الأولاد الذين قدمهم لوجه الله وأعطاهم أعطاه الله عز وجل، مر عليهم هذا اليوم وهم صرعى على وجه الأرض، وجن الليل، يقول واحد من الشعراء، وسجى الليل والرجال ضحايا، والنساء المخدرات ذهول، واليتامى تشرد وضياع، والثكالى مدامع وعويل، وجنود تقسو عليها شياط، وجسوم يضرى بها التنكيل، ودم شاطئ الفرات سيبقى الدهر يرويع، والربا والنخيل. صاحت زينب لأختها أم كلثوم، قالت أخي كل ليلة تحرشنا الأبطال، هذه الليلة بقينا بلا محام ولا كفيل، أخي قفي أنت عن يمين الخيمة وأنا أقف عن شمالها، إذا رأيت سواد ذكريها أبعديها لئلا يتسرب الرعب إلى قلوب الأطفال، بينما هي كذلك على هذه الحالة وإذا بفارس يدور حالها حول الخيمة. سألته من أنت؟ قال سيدتي أنا من معسكر عمر بن سعد، أمرني أن أحرسكم هذه الليلة. اختنقت بعبرتها، قالت أبعد عنا بالفضل أنت الذي تتولى حراستنا؟ ثم دخلت إلى الخباء، وجدت مجموعة من الصبية تتلاعى، جن عليها الليل وصورة الحسين ماثلة أمام عينيها. أناديك ما يشجلك نداي ولا تسمع عذابي ونخواي، المن بعد حسين من واي، ظني انقطع وانقطع رجواي. إلها طلع، يقول بعض المؤرخين خرجت نصف الليل إلى نهر العلقمي. ليش؟ الحسين منعها بالنهار، حاولت لما بلغها سقوط العباس حاولت أن تطلع، وضع يده على صدرها قال لا تشمتي بنا الأعداء، ما صار عليها الليل. انحدرت بالليل البهيم إلى نهر العلقمي، جلست إلى جانب جسم أبي الفضل العباس. المناشدة وياك وعتاب خويا من وخلاد جعل الباب وشبا طغش يبرون الأحزاب، أشوف الرجع وذاك الأمل خا أخي. اللهم وفقنا لما يرضيك، جنبنا معاصيك، آمنا في أوطاننا، من على مرضانا بالصحة والشفاء. إخواني من أوصاني بالدعاء المؤسسين، بسم الله الرحمن الرحيم، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم من على مرضانا بالشفاء. المؤسسين تقبل عملهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.